سيكون رسميا فهو
ناقص.
ناقص طيب
يفترض عند الناقص
الخامس
رسم ناقص
لفظ
لأنه لم
الحد اللفظي أن يعبر عن المعنى بلفظ مرادف أظهر من اللفظ الموجود. نعم مثل لو سألك سائل ما الغضنفر؟ ما الغضنفر؟ ما عمرك سمعت بالغضنفر أبدا؟ وش الغضنفر؟ قصاص الضفير ولا ما هي؟ غضنفر؟ قالك واحد الغضنفر الأسد. وش نسمي هذا الحد؟ ها؟ هذا حد اللفظ. والحد اللفظ إذن بسيط، أن يفسر اللفظ بمرادفه الأظهر، أن يفسر بمرادفه الأظهر منه. وكلمة الأظهر الظهور والبطون يختلف، قد يكون الأسد عند قوم أوضح من الغضنفر وعند آخرين أخفى من الغضنفر. فإذا كنت مثلا في قوم لا يعرفون إلا الأسد فقط، لا يعرفون إلا الأسد، وتحدث بشجاعة الغضنفر وأن الغضنفر ملك الوحوش، نعم وما أشبه ذلك، نعم فيقولون ما هو الغضنفر الذي ملأت أسماعنا بالتحدث عنه، لأنه ما يعرفون هذا اللفظ. تقول لهم الأسد، إذن الآن حدثت الغضنفر بمرادف أظهر، عشت بين قوم لا يعرفون لفظ الأسد إنما يعرفون الغضنفر أو الهزبر مثلا، ولنكن على الغضنفر عشان ما نشتت عليكم المعنى، ما يعرفون إلا الغضنفر. فقلت الأسد والأسد والأسد، قالوا وش ما الأسد هذا اللي أنت ملأت أسماعنا به؟ فقلت هو الغضنفر. الآن يقول قال إنسان الهر السنور، الهر السنور وش هذا؟ إذا كان عند قوم أن السنور أظهر من الهر فهو حد اللفظ كذا. والآن ما هو الأظهر عندنا، السنور ولا الهر؟ ها ماذا العكس؟ وش العكس؟ الهر ولا السنور؟ الهر. وأكثر من هذا أيضا لا، البث البث هنا البث، بل إن بل باللغة العامية نقول البث، يعني في تقول البث وش البث هذا؟ نعم إذن ممكن أن نفسر الآن البث بإيش؟ بالبث صح، لأنه أظهر عند المخاطبين. المهم تعريف الحد اللفظي أن يفسر الشيء بلفظ مرادف أظهر، واضح؟ طيب لو قال أو إنسان إن الهرة هو القط، يصير حد لا ناس يعني لا يعرفون لا الهر ولا القط الاثنين، هذا ليس حدا صحيحا لأنه لا يعرف المحصول ولا يبينه، كيف يكون حد؟ فسر الشيء بأخفى منه لا يمكن، فتفسير الشيء بأخفى أو بمماثل لا يصح أن يكون حدا. أولا تفسيره بما هو أظهر يصح كذا. طيب قال لك إنسان ما هو القمح؟ فقلت أمعية. طيب أمعية أوضح ولا القمح أوضح؟ ها؟ القمح أوضح، مع أن معية أيضا خطأ لأنه غير جامع، لأن القمح أعم من معية فيكون غير جامع ما صح، واضح؟ فهو غير مضطرب والله أعلم. أظن نكمل. ويرد عليه النقص والمعارضة للمنع، يرد عليه النقص والمعارضة للمنع. النقص معناه أن تنقض على المعدل التعريف، مثل لو قال المعرف في تعريف الإنسان: إنه حيوان متجمل، متجمل بالله. فقلت هذا ينتقل عليه بماذا؟ في الإنسان الذي لم يتجمل. إنسان لبس لباس عادي، هل تقول إنه إنسان ولا لا؟ قال أقول إنه إنسان. قال إذن يرد عليك، ينتقض عليك بهذا. طيب، يرد عليه أيضا المعارضة، يرد عليه على الحد، الحد عموما يرد على الحد بالنقض، وذلك بأن تنقضه بدخول أو خروج أفراد من أفراده. لو قلت مثلا: الإنسان حيوان نام، الإنسان حيوان نام، حيوان نام، انتبه، ينتقل عليك بماذا؟ بالفرس، بالبعير، ولا لا؟ فالبعير والفرس حيوان نام وليس بإنسان. فصار إذا النقض معناه أننا ندخل غير المحدود في الحد، هذا النقض، أن ندخل غير المحدود في الحد. والمثال الصحيح أن يقول قائل في الإنسان: إنه حيوان نائم نام، فنقول ينتقض عليك في الفرس. قال الإنسان حيوان ذو صوت، ينتقض عليك أيضا بكل حيوان صوت، ولا لا؟ طيب، هذا النقض. المعارضة أن تعارض الحد بما هو أوضح وأبين. فإذا ذكر حدا عارضته بما هو أوضح، مثاله: قال قائل إن الصلاة أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، صح ولا لا؟ أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فتقول له: هذا حد ولا بأس، لكن أنا أعارضك بحد آخر أحسن منه. يجب أن نقول في تعريف الصلاة: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل يمكن أن يورد على الحد هذا؟ لا، يمكن، يمكن يورد، يمكن، فيقال: نحن نعارضك بالحد الذي يكون أبين وأوضح، ولا لا؟ طيب، أما المنع فهذا لا يمكن أن يرد على الحد. يعني لو قالك الإنسان حيوان ناطق ما يمكن تمنع، لأنه خبر، تعريف الأشياء عبارة عن الإخبار بذاتياتها. فإذا قال: هذا هو الذي أقول في الإنسان أنه حيوان ناطق، ما يمكن تمنع أنت، فالمنع لا يرد عليه. لكن لاحظ أنه يمكن أن تورد عليه، إذا عرفت أن هذا الحد غير صحيح تورد عليه إما النقض وإما المعارضة. أما أن تقول: لا، هذا أمنع، ليش تمنع؟ تنقضه؟ قال: لا. تعارضه؟ قال: لا. إذا ما يمكن تمنع. إذا منعت حدي أو تعريفي للشيء فإما أن تذكر نقضا أو معارضة وحينئذ أتبعك وأوافق، وإما أن لا تذكر وحينئذ لا أوافقك على هذا. فالخلاصة الآن أن من الإرادات التي تورد على الحد لأي شيء تورد لإفساده وإبطاله إما معارضة وإما نقض. وأما أن يمنع بالكلية ويقال: أنا لا أقبل هذا الحد، فيقال: لا، لا يمكن. بس مجرد أن تقول: والله هذا ليس بحد، أذكر السبب، عارض أو وقف، وحينئذ ينظر في الموضوع. الفائدة من هذا الفصل كله أن التعاريف والحدود لها فائدة. ما هي الفائدة؟ تصور الأشياء ليترتب على ذلك إيش؟ الحكم عليه، يترتب على ذلك الحكم عليه. ثانيا، أن الحدود يمكن أن تنقض، وذلك بأن يدعي الناقض بأنه دخل في الحد ما ليس منه، دخل في الحد ما ليس منه. مثال ذلك أن تقول في الإنسان إنه حيوان نامي فيقول لك ينتقض بماذا؟ بالفرس، بالفرس والبعير وشبهها، فإن حيوان نامية. وإن قال الإنسان جسم نامي صار ينتقض عليك بأكثر أيضا، ينتقض عليك بالنبات وبالبهائم وبغيره. وإذا قال الإنسان خلق مشهود، خلق مشهود، انتقل عليك بكل المخلوقات، نعم، إلا ما غاب عنه. وإذا قال الإنسان خلق من خلق الله، عرفه ولا لا؟ كيف إذا قال الإنسان خلق من خلق الله؟ نقول معناه كل شيء إنسان، لأن كل شيء خلق من خلق الله. وأعم من ذلك أن يقول الإنسان شيء معلوم، هذا من أكبر الخطأ أيضا، لأنه يدخل فيه الخالق ولا لا؟ طيب، إذن لابد أن نأتي بالحد في أقرب ما يكون من الجنس ومن الفصل، حتى لا نربك المخاطب ويذهب يطلب المحدود في أصناف المخلوقات وأنواعها. والمقصود من الحد هو التقريب، وتقريب التصور للحكم. طيب، الحد اللفظي كل الألفاظ المترادفة فإن بعضها مع بعض يعتبر حدا لفظيا، فإذا فسرت اللفظ بلفظ أوضح وأظهر فهو حد لفظي.
الله أعلم. نعم،
كله من مباحث اللغة العربية، نعم، وهو له تعلق بأصول الفقه، لأن أصول الفقه كما سبق مركبة من هذا، مركبة من الأدلة الشرعية ومن اللغة العربية أيضا. فنحن في حاجة إلى معرفة هذا الفصل. يقول مالك رحمه الله: اللغة أفيد من غيرها. أفيد، هذا هو الصواب، ولا يقال أفوت لأنها من فاد يفيد، فهي يائية وليست واوية. وما جرى على ألسنة كثير من الناس اليوم حيث يقولون هذا أفود من هذا فهو خطأ على اللغة، والصواب أن يقال أفيد. معلوم أن أفيد من غيرها وأيسر من غيرها، يعني كالإشارات. لماذا؟ لأنها أخف، خفيفة، لكن الإشارات أو الكتابة أو الرموز أو ما أشبه ذلك هذه صعبة، وفهمها أيضا قد يكون صعبا. فلهذا قيض الله عز وجل للعالم اللغة بحيث ينطقون. وهذا المبحث الواقع أنه قليل الفائدة، لأن فائدة اللغة معلومة في طبيعة الإنسان، ولكن المبحث المهم هل اللغات توقيفية أو أن اللغات كسبية. الصحيح أنها أصلها توقيفي، إلهام من الله عز وجل، ولكن ما يتفرع منها كسب، ولهذا تزداد اللغة بزيادة الأشياء، تحدث أشياء غير موجودة في الأول فنحدث لها أسماء. هذه الأسماء التي أحدثناها زيادة في اللغة العربية، فأصل اللغة توقيفي ثم صار كسبيا عن طريق التجارب وطريق دعاء الحاجة إلى استحداث لفظ يليق بما حدث. والدليل على أنها توقيفية وإلهام قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فإن هذا يدل على أن آدم ما تعلم اللغة إلا بتعليم الله عز وجل.
طيب. ثم يقول المؤلف وسببها حاجة الناس. الناس مضطرون، ما هو محتاجون فقط، مضطرون غاية الضرورة إلى اللغة، ولا يمكن أن يعيش الناس بدون لغة. لو جمعنا مثلا من العالم من كل ذي لغة واحدا وجعلناهم في قرية، هل يعيشون عيشة سليمة كما يعيشها أصحاب اللغة الواحدة؟ أبدا. يمكن واحد يبرد على الثاني يقول جيب لي ماء، وذاك أحد يقول جيب لي نار، يجيب لك كبريت ولا لا، ما يعرفون. الناس مضطرون إلى معرفة اللغة سواء كانت اللغة العربية أم غيرها. يقول وهي ألفاظ وضعت لمعاني، وهي أي اللغة ألفاظ وضعت لمعاني، فقولنا ألفاظ خرج به الإشارات وخرج به الكتابة، فإنها ليست ألفاظا. ولهذا طريقة التفاهم بيننا الآن في الألفاظ والكتابة والإشارات نيابة عن الألفاظ. قال فما الحاجة إليه والله أو كثر لم تخل من لفظ له. قول فما الحاجة إليه يعني فما دعت الحاجة إليه، والظاهر أو كثرت هذا من كلام المؤلف، يعني يقول والظاهر أن ما كثرت الحاجة إليه فإنها لا تخلو من لفظ الله، وأما ما لم تدع الحاجة إليه سواء لا تدعو إليه إطلاقا أو تدعو إليه بقلة، فيقول المؤلف رحمه الله ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما، عكس إيش؟ عكس الحاجة أو كثرة الحاجة. ولو قال المؤلف لفقدهما لكان أوضح. على كل حال الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام. أولا ما دعت الحاجة إليه، فهذا لا بد أن يكون في اللغة لفظ دال عليه، يعني المعنى الذي تدعو الحاجة إليه لا بد أن يكون في اللغة لفظ يدل عليه. نحن الآن نقسم الألفاظ أو المعاني، الألفاظ لكن باعتبار المعاني. فنقول إذا كان المعنى مما تدعو الحاجة إليه ولا بد منه، فلا بد أن يكون في اللغة إيش؟ لفظ له. ثانيا ما تكثر الحاجة إليه، ويمكن الاستغناء عنه، لكن حاجة تكثر إليه فهذا لا بد أن يوجد في اللغة لفظ يدل عليه، لئلا يفتقر الناس إلى ألفاظ في حاجة إليها لكن في الغالب. الثالث ما لا تدعو الحاجة إليها أصلا، والرابع ما تدعو الحاجة إليه بقلة. فهذا الثالث والرابع يمكن أو يجوز أن تخلو اللغة عن وجود لفظ دال عليها، ولكن لا بد أن يحدث لها لفظ، لكن اللفظ يكون قريبا من معنى اللغة العربية. فمثلا الآن من طرق التفاهم بين الناس الطرق اللاسلكية، وش نسميها؟ هل يوجد في اللغة العربية معنى أو لفظ يدل على هذا المعنى؟ هذا المعنى غير موجود في اللغة العربية، غير موجود في زمن اللغة العربية، في زمن أهل اللغة العربية اللي هم العرب الفصحى. لكن نقول يمكن أن نحدث أو يمكن أن ندخل هذا المعنى في لفظ وارد في اللغة العربية، ما هو؟ الهاتف. نعم الهاتف موجود في اللغة العربية، يقول سمعت هاتفا يقول كذا وكذا، فنسميه الهاتف. وهل يجوز أن نسميه التلفون؟ طيب يجوز تكون اللغة معربة، تكون اللغة معربة نعم، لكن إذا أمكن استعمال اللفظ إذا وجد في اللغة العربية لفظ صالح لأن يكون لهذا المعنى فالأولى أن يستعمل اللفظ العربي. طيب ميكروفون ها إنجليز، الميكروفون هذا حدث بعد اللغة العربية ولا لا؟ طيب وش نسميه؟ لا نقصد هذا السماعات، الظاهر مكبر صوتي، مكبر الصوت. طيب لو قال قائل لماذا لا تسميه موصل الصوت؟ نقول مكبر أحسن لأنه في الواقع يكبر الصوت ولا لا؟ وأنت إذا قلت مكبر الصوت دخل فيه أنه موصل، لكن إذا قلت موصل ما تفيه المكبر. على كل حال ما دعت الحاجة إليه فإنه أو كثرت الحاجة إليه فإن اللغة العربية لا تخلو من لفظ له، وما لا تدعو الحاجة إليه أو كانت حاجة إليه قليلة فقد تخلو منه. ثم قال المؤلف والصوت عرض مسموع، قلت بل صفة مسموعة والله أعلم. الصوت هل هو عرض ولا صفة؟ يقول المتكلفون إنه عرض لأن كل شيء يعرض ويزول فهو عرض، ولكن المؤلف رحمه الله يقول بل صفة، وكأن المؤلف أراد أن يتحاشى أن يقال عن صوت الله عز وجل إنه عرض، فليقال إنه صفة ولا نقول إنه عرض. والمتكلمون كما تعرفون يدعون أنهم ينزهون الله تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاد نعم، ويدعون إن هذا وجود هذه الأشياء نقص. طيب الخلاف في الواقع في جوهره لفظ، لأنه لا شك أن الصوت صفة من الصفات التي تعرض وتزول ما دام الإنسان ناطقا فصوته مسموع، وإذا سكت فقد الصوت. طيب يقول واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، أيهما أعم صوت ولا لفظ؟ الصوت أعم، ولهذا قيدنا قال صوت معتمد على بعض مخارج الحروف بخلاف صوت المدفع مثلا فإننا لا نسميه لفظا. ليش؟ لأنه لا يعتمد على بعض مخارج الحروف. طيب الرجل إذا عطس سمع له صوت، هل نسمي هذا لفظا؟ ليش؟ لا يعتمد على شيء من مخارج الحروف فلا يسمى لفظا. طيب الأنين لفظ هو صوت لا شك، لكن هل هو لفظ ولا لا؟ نشوف. على كل حال إذا انفرد أحدكم بنفسه فليئن يشوف، إذا كان يعتمد على بعض مخارج الحروف فهو لفظ وإلا فلا. وقد مر علينا أن الإمام أحمد لما مرض رحمه الله وكان يئن دخل عليه أحد أصحابه فقال له إن طاووسا يقول إن الإنسان يكتب عليه حتى أنين مرضه، لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فامتنع الإمام أحمد عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه. طيب مخارج الحروف، مخارج الحروف في اللسان والأسنان والحلق والجوف. طيب هذه المخارج كلها يمر بها شيء واحد، وهو الهواء الخارج من الرئة، ومع ذلك يمر على منطقة فيكون حرصا، وعلى المنطقة الثانية يكون حرصا مغايرا، وعلى منطقة الثالثة حرصا مغايرا أيضا، والكل في يعني أدنى من لحظة، في أدنى من لحظة. وهذا أمر يبهر العقول في الواقع، كيف يكون هذا الهواء الخارج يمر على منطقة في لحظة، لا لا أدنى من لحظة، فيكون سينا، يكون جيما، طاعا، ضادا، عين، إلى آخر. ولهذا قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان إذا تأمل في خلقته وما أودع الله تعالى فيها من الحكم الباهرة ينبهر في الواقع ويتعجب كيف يكون هذا الشيء سببا لأمور متعددة، مع أنه واحد لكن بمروره على مناطق معينة يتكيف بحسب ما تقتضيه هذه المناطق. القول لفظ وضع لمعنى، لمعنى ذهني، إذن هو أخف من اللفظ. القول أخف من اللفظ ولا لا؟ أخف. فعندها ثلاث أشياء: صوت ولفظ وقول. وعندنا أيضا معنى رابع يمكن يذكره المؤلف وهو الكلام. طيب، الصوت أعم، ولهذا اللي سمعنا الآن من الإشارة هذه نسميه صوت، لكن ما نسميه لفظا. نعم، ولو قال قائل مثلا كلمة ليست موضوعة لمعنى مهملة فهي تسمى لفظا، كما يقول النحويون في كلمة تيز مقلوب زيد، هذا نقول ايش؟ لفظ وليس بقول. فإذا وضع لمعنى ذهني أو لمعنى خاص كما يعبر به بعضهم صار قولا. طيب، فالقول إذن أخف من اللفظ، واللفظ أخف من الصوت، والله أعلم. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن اللغة أفيد من غيرها، يعني أكثر فائدة من غيرها، مثل الإشارة والكتابة وما أشبهها، وأنها أيسر من غيرها أيضا، لأنها لا تحتاج إلى تعب وإلى استحضار أدوات وقلم وما أشبه ذلك، وأن سببها حاجة الناس إليها. وإذا كان سببها الحاجة فكل ما تدعو الحاجة إليه فلا بد أن يوجد له لفظ في اللغة العربية، وكذلك كل ما كثرت الحاجة إليه فلا بد أن يكون له لفظ في اللغة العربية. وأما ما لم تدع الحاجة إليه أصلا أو تدع الحاجة إليه على وجه القلة فهذا يجوز أن تخلو اللغة العربية عن لفظ له، لكن إذا دعت الحاجة إليه فإنه لا بد أن يوجد له أصل في اللغة العربية. وسبق أيضا أن لدينا ثلاثة أشياء: صوت ولفظ وقول. أعمها الصوت، ثم اللفظ لأنه صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، ثم القول لأنه لفظ وضع بمعنى، المؤلف يقول لمعنى ذهني، يعني لمعنى يدركه الذهن وإن لم يكن موجودا في الخارج. فكل لفظ وضع لمعنى مفرد فهو قول. قال: القول لفظ وضع لمعنى ذهني. مش معنى ذهني؟ أي يدركه الذهن وإن لم يكن معلوما في الخارج، بل وإن كان مستحيلا في الخارج. فمثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، نسمي هذا قولا. لأن ندركه بالذهن أنه لو كانت السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتها. لكن هل يمكن أن يوجد هذا في الخارج؟ لا يمكن، فالعمدة على الذهن. قال رحمه الله: والقول لفظ وضع لمعنى ذهني. من الواضع له؟ الواضع له أهل اللغة، لأنهم هم الذين يضعون الألفاظ بإزاء المعاني. قال: والوضع خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، وعام وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير، يعني أن الألفاظ الموضوعة للمعاني بعضها خاص وبعضها عام. الخاص أن يوضع اللفظ لمعنى خاص مفرد، كزيد على من؟ على فلان، على شخص. وبيت اسم لشيء معين، هذا نقول هذا الوضع خاص ولا عام؟ خاص. في شيء عام يعني لفظ وضع لدلالة عامة غير مقيدة بعين شخص ولا بوصفه كالمقادير. المقادير إما ما تقدر به الأحجام أو ما تقدر به الأثقال أو ما تقدر به الكميات. مثلا كلمة صاع هذه من اللفظ الموضوع لمعنى عام، لأن يشمل الصاع من البر ومن الرز ومن الحصى ومن الجص مثلا ومن الإشنان ومن كل ما يكال. كذلك إذا قلنا مثقال، عام ولا خاص؟ عام، لأنه صالح لكل ما يوزن، ما يوزن ويقدر بهذا المثقال من أي نوع كان، مثقال من الذهب، مثقال من الفضة، مثقال من الزبيب، مثقال من البر إلى آخره. طيب العدد كلمة 20 مثلا عام ولا خاص؟ ليش؟ يشمل أي 20 كان، من أي 20 رجل، 20 امرأة، 20 شاة، 20 بعيد، 20 بيت وإلى آخره. نقول هذا نسميها الوضع العام، والأول الخاص اللي يدل على شيء معين. قال: وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه، والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. الاستعمال من المتكلم أن يطلق اللفظ ويريد المعنى. أنا مثلا عندما أقول 20 دينارا لست أنا الذي وضعت 20، من الذي وضعها؟ العرب. دينار اسم لهذا النوع من النقد، أيضا من الذي وضعته؟ الذي وضعه العرب. فإذا استعملت كلمة 20 دينارا بأن قلت عندي 20 دينارا يسمي هذا، عندي 20 دينارا نسمي هذا استعمالا، نسمي هذا استعمالا. إذن الاستعمال يكون في المرتبة الثانية بعد الوضع، قل لا، أولا الوضع توضع اللغة، ثانيا الاستعمال، تستعمل وتدال بين الناس. في أيضا بعد ذلك الحمل، على الحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، هذا نسميه حمل، ويتعلق بغير المتكلم، يتعلق بمن؟ بالسامع، بحيث يعتقد معنى الكلام من لفظ المتكلم. فإذا قال المتكلم جاء زيد، وعرف السامع معنى جاء زيد ونسبة المجيء إلى زيد وحكم بمجيء زيد، نسمي هذا إيش؟ حملا، نسميه حملا. فعندنا الآن في الكلمات وضع واستعمال وحمل، وضع واستعمال وحمل. الوضع باعتبار الوضع الأول، الاستعمال باعتبار المستعمل الذي استخدم الكلام لأغراضه، الحمل باعتبار السامع. شوف اللغة كيف هي دائرة الآن. اللغة لا بد فيها من واضع ومستعمل وحامل، وهي هكذا دائرة بين الناس، هذا يضعها
وهذا يستعمل اللفظ فيما وضع له، والثالث يحمل اللفظ على ما أريد به، على ما أريد به. واضح يا جماعة؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: وهي مفرد كزيد ومركب كعبد الله، والمفرد مهمل ومستعمل. اللغة العربية فيها مفرد كزيد، وفيها مركب كعبد الله، وهنا كعبد الله على سبيل المثال. عبد الله مركب لكنه دال على مفرد لأنه علم، بخلاف غلام زيد فإنه مركب ودال على إيش؟ على اثنين، على غلام وعلى زيد. لكن عبد الله ما يدل على واحد، على مسمى واحد. اللغة العربية منها مفرد ومنها مركب. طبعاً يا أخوان، المفرد هنا تعريفه ما ليس بمركب، ما ليس بمركب. والمركب ما ليس بمفرد. طيب لا بأس، المركب أيضا ينقسم تركيب إضافي مثل عبد الله، تركيب مزجي كبعلبك، تركيب إسنادي كشاب قرناه. وش بعد؟ التركيب المزجي أيضا منه معرب ومنه مبني، كسيبويه مثل مبني، ومادي أكرب هذا معرب. قال: والمفرد مهمل ومستعمل. المهمل في اللغة العربية منه المفرد في اللغة العربية منه مهمل ومنه مستعمل. وقد سبق لنا أن النحويين مثلوا للمهمل بجيز، قالوا جيز ما حد يستعملها أبدا. وفي شيء بعد مهمل تعرفونه غير جيز؟ ممكن اقلب رجل، اقلب اي اسم ويصير مهمل. تم حم يعني محمد يصلح، ما يخالف. المهم يعني حسب قاعدة النحويين اقلب الكلمة وصير مهملة. الرجل نقول لجر، لجر وش لجر؟ نقول هل مقلوب رجل؟ إذن مهمل. المستعمل هو الذي استعملته العرب وهو كثير، لكن هذا المؤلف قسم المستعمل: فإن استقل بمعناه، فإن دل بهيئته. شوف هذا حالي، إن استقل بمعناه ضده ما لا يستقل بمعناه. وش الذي لا يستقل بمعناه؟ الحرف كما سيأتي. الحرف ما له معنى في ذاته وهو غير مستقل بمعناه، وسيذكره المؤلف. المستقل بمعناه ينقسم إلى قسمين: إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة أو لا يدل. فإن دل بهيئته على أحد الأزمنة، يقول رحمه الله، فالفعل. إذن تعريف الفعل: لفظ مستعمل دال بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة. وقول المؤلف دال بهيئته يعني لا بمادته، فإنه قد يدل بمادته على أحد الأزمنة ولكنه ليس بفعل. الكلام على هيئته يعني هيئة الصيغة، مثلا قام، وش يدل عليه؟ على وجود قيام في الماضي بهيئته. قم يدل على إيجاد قيام في المستقبل بهيئته. يقوم يدل على وجود قيام في الحاضر أو المستقبل بهيئته. أما كلمة الصباح ومساء وظهر وليل ونهار، هذا دال على الزمن، لكن هل دل على الزمن بهيئته أو بمادته؟ بمادته. ولهذا نقول مثلا في الصباح، ما نقول الصباح في الماضي وإن كان دل على زمن، ليش؟ لأنه لم يدل على الزمن بهيئته بل بمادته. ولهذا قال المؤلف إن دل بهيئته على زمن من الثلاثة، يعني من الأزمنة الثلاثة، فالفعل أي فهو الفعل، وهو ماض ويعرض له الاستقبال بالشرط، ومضارع ويعرض له المضي بلم، وأمر وهو للمستقبل. طيب، الماضي دال على الشيء الماضي لكن يعرض له الاستقبال بالشرط، يعني إذا دخل حرف الشرط على الفعل الماضي جعله يفهد ليش؟ للاستقبال. قام الرجل، الجملة هذه تدل على إيش؟ على الماضي. فإذا قلت إن قام الرجل فقم دلت على الاستقبال. فهنا يقول يعرض له الاستقبال بالشرط مضارع، وش يدل عليه؟ يدل على الحاضر والمستقبل، لكن يعرض له المضي بلم. فإذا قلت يقوم زيد فالمعنى يقوم الآن ويقوم في المستقبل. إذا دخل عليه لم، إذا دخل عليه لم تقول لم يقوم زيد، صار دالا على المضي، دالا على المضي. النتيجة والخلاصة الماضي، الفعل الماضي الأصل فيه أن يدل على الماضي على ما مضى. المضارع الأصل فيه أن يدل على الحاضر أو المستقبل، لكن قد يعرض له ما يجعله للماضي فقط. قال المؤلف وأمر، أمر ولا قال للماضي ولا للحاضر ولا للمستقبل، لأن الأمر لا يكون إلا للمستقبل، إذ أن الأمر توجيه الخطاب إلى شخص، مثل إلى شخص ما ليحدث شيئا، وهذا لا يكون إلا في المستقبل. كلمة قم لا يمكن أن تكون لما مضى، اجلس لا يمكن أن تكون لما مضى، كلها للحاضر والمستقبل. فإن قلت ينتقض عليك هذا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يا أيها الذين آمنوا 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 بالله ورسوله، كيف تقول آمنوا هنا للمستقبل وهم مؤمنون؟ الجواب إما الزيادة أو الأمر بالثبوت على الإيمان، يعني يا أيها الذين آمنوا اثبتوا، أو يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يعني اجعلوا كيفية إيمانكم بكذا وكذا، على سبيل التفصيل والتوضيح. الله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن الفعل ما دل بهيئته على أحد الأزمنة، وأن التقييد بهيئته احتراز من بما دل على الزمان بمادته كالصباح والمساء والليل والنهار، وأن ما دل على ماضي فهو ماضي. ولهذا قال المؤلف ما دل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة فالفعل وهو ماض ويعرض له الاستقبال بالشرط، ومضارع ويعرض له المضي بلم، يعني إذا دخلت عليه لم جعلته بالماضي، وأمر وهو للمستقبل. ثم قال وتجرده أي تجرد الفعل عن الزمان للإنشاء عارض. أما المؤلف يقول ما دل بهيئته على أحد الأزمنة، نقول هناك فعل لا يدل على الزمان، أجاب المؤلف عن ذلك بأنه عارض، وقول للإنشاء يعني أن الفعل قد يراد به الإنشاء، مثل بعت عليك فتقول قبلت، هاجرتك قبلت، زوجتك قبلت، يعني صيغ العقود كلها وإن جاءت بلفظ الفعل فهي للإنشاء، فهي للإنشاء. كذلك أيضا
يأتي الفعل أو الجملة تأتي فعلية ويراد بها الإنشاء يراد بها الإنشاء مثل والذين يتوفون منكم أذن وأزواج يتربصن فهذه خبرية لكن معناها الإنشاء الأمر. ومن ذلك أيضا التجرد عن الزمان ما يراد به ثبوت الوصف فقط مثل وكان الله غفورا رحيما، فإن كان هنا ليست للماضي، إذ لو كانت للماضي لكان الله غفورا رحيما فيما سبق، وأما الآن فلا، إلا أن نقول هنا أتى الفعل لتحقق الصفة، وعلى هذا فنقول قد يتجرد عن الزمان للإنشاء مثل إيش؟ كصيغ العقود. قد يتجرد عن الزمان لتحقيق الصفة لا لتقييدها بالزمان مثل وكان الله